بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، نرحب بكم أيها الأخوة في لقائنا هذا، وهو اللقاء 11 من دروس الجوانب السياسية لدعوة إمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في قسمها الأول، وهو لمحات من التاريخ السياسي للدولة السعودية الأولى. فنقول بعد التوكل على الله، قال ابن بشر: وفي سنة 1223 يكون قد مر على القحط والغلاء الذي ضرب البلدان 4 سنين. ثم قال: وفي هذه السنة، سنة 1223، حج سعود حجته 5، وحج معه الحجاج من جميع بلدان الجزيرة العربية الموالين له، وكان الشريف غالب بن مساعد يزوره. قال ابن بشر: وفشل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في مكة، فلا يشرب التمباك في أسواقها التبغ، وأمر سعود أن يجعل في أسواقها من يأمرهم بالصلاة إذا دخل الوقت، فكان إذا أذن دار الرجال في الأسواق الصلاة الصلاة. وأهدى سعود للشريف غالب تحفا وهدايا، وكذلك فعل الشريف مثل ذلك مع الإمام سعود. وأنفق سعود في مكة الكثير من الصدقات والعطايا، وكسى سعود الكعبة المشرفة بالقيلان الأسود، والقيلان هو الحرير الأسود، وجعل إزارها وكسوة بابها من الحرير المطرز بالذهب. ثم أمر سعود بتغيير الجنود المرابطين في المدينة المنورة واستبدلهم بغيرهم، ولم يحج أحدا من أهل الشام ومصر والعراق والمغرب وغيرهم إلا شرذمة قليلة من أهل المغرب لا اسم لهم، حجوا بأمان، يعني بأمان من سعود، لا اسم لهم يعني من البسطاء من عامة المسلمين. وفي سنة 1223 دارت مواجهات عنيفة بين قيس بن أحمد المسمى ابن الإمام رئيس صحار وجميع باطنة عمان، ومعه ابن أخيه سعيد بن سلطان رئيس مسقط ونواحيها، ومن معهما من الجنود الذين يقدرون 10,000 رجل أو يزيدون، هذا من جهة، وبين الشيخ سلطان بن صقر بن راشد القاسمي زعيم القواسم في رأس الخيمة، والقواسم من المناصرين للدعوة السلفية منذ القديم. وكان قيس بن أحمد ومن معه هم الذين ساروا لحرب القاسمي، فأرسل القاسمي إلى من يليه من أهل عمان، فاجتمع له 3,000 رجل، التقى الجمعان في خور المكان لعله خور فكان، ودار بين الطرفين قتال شديد، وحلت الهزيمة بقيس بن أحمد ومن معه، وقتل قيس وهلك من قومه 1,000 بين قتيل وغريق في البحر، قدروا من قتل 4,000 رجل. وهذا جعل ابن قيس القتيل يرسل إلى الإمام سعود وإلى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي يطلب البيعة على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، وبايع على ذلك وبذل مالا كثيرا، وأرسل ابن أخيه سعيد بن سلطان إلى سعود وبذل مالا كثيرا وبايع على السمع والطاعة. قال ابن بشر: وصار جميع عمان تحت ولاية سعود. قال بيلي وايندر في كتابه سعودي أرابيا in the 19th century، العربية السعودية في القرن 19، قال: في العصور الإسلامية حكمت عمان من قبل قوى مختلفة، بمن في ذلك الأئمة الجلنديين الذين حكموا من 751 إلى 1154 ميلادية، ثم الملوك النبهانيين حكموا من سنة 1154 إلى سنة 1429 ميلادية، ثم سلالة جديدة من الأئمة الجلنديين حكموا من 1429 إلى 1624، اتخذوا من نزوة عاصمة لهم، ثم الأئمة اليعربيين في الرستاق المنتخبون اسميا 1624 إلى 1743، المنتخبون اسميا يعني انتخبهم الأئمة الإباضيين. ثم تكلم عن ساحل عمان فقال: المناطق الساحلية غالبا ما تم احتلالها من قبل قوى أجنبية، بمن في ذلك البرتغاليين في القرن 16 والفرس من الفترة من 1737 إلى 1744، يعني 7 سنين. أما السلالة التي سيطرت على عمان في القرن التاسع عشر ولا تزال بمساعدة من البريطانيين، فقد تأسست في سنة 1744 عندما قام الهناوي أحمد بن سعيد من قبيلة البوسعيد بطرد الفرس، ثم تم اختياره إماما واتخذ أحمد من الرستاق عاصمة له. وعند وفاته في 1783 كانت عمان القوة الرئيسة في الخليج، وبعد وفاته تم انتخاب ابنه سعيد إماما بالطريقة المعتادة. ولكن في سنة 1784 قام العلماء بعزله، وهؤلاء العلماء أو الزعماء الدينيون الفقهاء الإباضية يشكلون الهيئة الانتخابية. أما الحاكم المهم التالي فقد كان سلطان أحد ابن أحمد بن سعيد، سلطان بن أحمد بن سعيد، هذا حكم في الفترة من سنة 1792 إلى 1804، ولم يتم انتخاب أي إمام منذ عزل سعيد بن أحمد، ما يعني تم انتخابها بالطريقة يعني المعتادة عن طريق الفقهاء العلماء الإباضيين. نعم، هذا ما نقلناه عن بيلي وايندر عند كلامه عن عمان والبوسعيد من قبائل الأزد القحطانية. ولكي نكمل الكلام عن البلاد العمانية نقول: من هو رحم الهولي؟ ومن هم الهولة؟ ومن هم القواسم شخراس الخيمة والشارجة؟ رحمة بن مطر الهولي القاسمي هو جد الشيخ سلطان بن صقر بن راشد بن مطر بن رحمة بن مطر القاسمي حاكم الشارجة. لا نستطيع أن نستفيض في الكلام عن التاريخ السياسي لتلك المنطقة من الجزيرة العربية الواقعة على الخليج، فهذا الأمر يتطلب بحثا خاصا عنها. لكن جاء في الطبعة الأولى من كتاب صهوة الفارس في تاريخ عرب فارس لمؤلفه عبد الرزاق محمد صديق. هذا الكتاب طبع في مطبعة المعارف في إمارة الشارجة في دولة الإمارات العربية المتحدة، طبع في سنة 1993. قال المؤلف: إن هجرة واستقرار القبائل والأفخاذ العربية التي انتقلت من الجزيرة العربية وسكنت جنوب إيران وبر فارس المشهور بشيبكوه كانت منذ بداية انتشار الإسلام والفتوحات المتتالية لبلاد فارس حتى آخر عهد الدولة الصفوية. طبعا الدولة الصفوية سقطت في سنة 1736. ثم تكلم عبد الرزاق محمد صديق عن الأفخاذ والعوائل العربية المهاجرة، قال إنهم هاجروا من الجزيرة العربية من عدة مناطق على الساحل الغربي من الخليج، ذكر منها البحرين والزبارة في قطر وكاظمة في الكويت والقطيف في المنطقة الشرقية. ثم تكلم بعد ذلك عن القواسم، واعتمد في كلامه عن القواسم على مرجع اسمه تاريخ جهانجيرية، تاريخ جهانجيرية، وهو كتاب باللغة الفارسية مؤلفه محمد أعظم خان عباسيان البستكي. قال عن القواسم: إن فخذا من القواسم انتقل من الجزيرة العربية إلى بر فارس، وقيل، يقول عبد الرزاق محمد صديق، وقيل إنهم ينتمون إلى قبيلة عنزة ومقرهم منطقة عنزة الواقعة جنوب العراق، هكذا قال. وفي سنة 656 للهجرة في أيام حكم السلجوقية لإيران يقول: وبسبب زحف المغول على العراق انتقل القواسم إلى منطقة عمان، وكانوا يتنقلون في المنطقة من مكان إلى آخر حتى استقروا في منطقة رأس الخيمة، وكانت أنذاك تسمى جلفار، ويقال إنها سابقا كانت تسمى أحقاف. ثم يقول: ومن هناك وبعد سنين من إقامتهم في رأس الخيمة هاجر فخذ من القواسم برئاسة الشيخ صقر القاسمي في سنة 1169، بدايتها كانت يوم 7 من أكتوبر سنة 1756. قال: هاجر إلى بر فارس واتخذوا قرية بستانة التي تقع على الساحل الشرقي الخليج مقرا لهم. وبعد إقامتهم لمدة سنة تقريبا في القرية تفرق القواسم المقيمون في بستانة إلى ثلاث فرق. الأولى وهم الأقلية سكنت في قرية تعرف الآن باسم كافرخون، والثانية سكنت مدينة لنجة، وكان يرأسها الشيخ صقر القاسمي، والثالثة كانت برئاسة الشيخ راشد القاسمي، استقرت في جزيرة قشم، وتوالى حكم القواسم على هذه المنطقة إلى سنة 1317 الهجرة، هذه توافق سنة 1899، حتى آخر حاكم لهم في المنطقة وهو الشيخ محمد بن خليفة القاسمي. ثم تكلم عبد الرزاق محمد صديق عن الوضع في تلك المنطقة، قال: إن منطقة الجنوب وبر فارس المشهور بشيبكوه تعتبر تابعة للحكومة المركزية الإيرانية، ومع هذه التبعية العامة فلكل قبيلة من هذه القبائل العربية في هذه المنطقة شيوخها وحكامها الذين لهم سطوتهم في مقر حكمهم، ولكن ولكل حاكم من هؤلاء الحكام له منطقة يعيش فيها مع قبيلته ومن يواليها ويمارس نفوذه في هذه المنطقة بدرجة معينة وفي نطاق محدود لا يتعارض مع تبعية المنطقة للحكومة المركزية، وبذلك تمارس الحكومة المركزية ضغطا معينا على حكام القبائل تجعل لهم حقوقا في المنطقة، هذه الحقوق تعتبر التزامات من قبل أولئك الحكام. ثم ذكر عبد الرزاق محمد صديق بعض من هذه الالتزامات، ومنها دفع الضرائب على الزروع وغيرها من مصادر الدخل، ودفع الرسوم الجمركية على البضائع التي تصل إلى الموانئ على الساحل الشرقي الخليج، كما لا يجوز لحاكم القبيلة أن يجري اتصالات أو ارتباطات خارجية بالحكومات الأجنبية، ولا يبرم معاهدات سياسية وتجارية مع جهات خارجية، ولا يستطيع أن يبعد شخصا من المنطقة إلا بإذن الحكومة المركزية، وهناك شروط غيرها. ثم ذكر عبد الرزاق محمد صديق بعض المناطق والمدن والبلدات والقرى في جنوب وبر فارس، وهي كثيرة، نذكر منها مدينة لنجة ومدينة كنقون ومدينة القبندية وقرية عينات وقرية عسلوه وقرية الدشتية وقرية تنبوه وقرية خياروه وقرية بندوه وقرية الزبارة وقرية المجاحيل وقرية المقام وقرية دهريز وقرية الحلة وقرية بلعسكر والقريشة والعرمكي والقندة وجارك وورزنق ومراغ وجزيرة قيس ومغوه وعرمك ومهرجان وملوه، هذه يعني ذكر هذه القرى والبلدات. ثم هناك قرى المنطقة الجنوبية ومنها بستك وجناح وكوهج وكمشك ومهران ودهنك، ثم هناك جزيرة قيس في الخليج، وهي من الأماكن التي كانت تابعة للعرب كذلك. الشيخة كاملة بنت الشيخ عبد الله بن علي بن عبد الله بن يوسف القاسمي في الطبعة الثانية من الجزء الأول لكتابها تاريخ لنجة المطبوع في مكتبة دبي للتوزيع، تكلمت عن بعض أخبار لنجة التي حكمها القواسم، وذكرت أن آخر حكام القواسم على لنجة هو الشيخ محمد بن خليفة القاسمي، انتهى حكمهم على يد داريا بيجي حاكم بوشهر الفارسي في شوال من سنة 1316 الذي يوافق فبراير سنة 1899. إذا جمعنا مساحات المدن والبلدات والقرى التي أوردها عبد الرزاق محمد صديق في كتابه المذكور، فإن مساحة الأراضي التي حكمتها القبائل العربية في بر فارس والجنوب تقدر ب 12151 كيلومتر مربع تقريبا، وهذا يشكل أقل من 1% من مساحة إيران التي تقدر ب 1,648,195 كيلومتر مربع. ولكن التواجد العربي الكبير في إيران كان في عربستان أو الأحواز التي تعرف بالفارسية بخوزستان، عربستان التي تقدر مساحتها ب 159,600 كيلو متر مربع، أي أكثر من 9.5% من مساحة إيران. عربستان كان يسكنها ملايين العرب من قبائل عربية عريقة ومعهم غيرهم قبائل عربية مثل بني كعب وبني طرف وبني تميم وبني لام وغيرهم من قبائل عربية. بنو كعب كانت لهم إمارة معروفة في المحمرة، وكانت عربستان تضم مدن كبيرة مثل أهواز وعبادان والمحمرة والحويزة ورام هرمز وششتر والدورق وديزفول وغيرها. ولكي نعرف موقع إقليم عربستان الواقع في إيران، نقول أنه يحده من الشمال جبال لورستان، ويحده الخليج من الجنوب، ومن الشرق يحده جبال كردستان، ومن الغرب يحده العراق وتحديدا البصرة والعمارة، وبينهم شط العرب. نعم، هذه نبذة سريعة عن القواسم وعن الهولة وعن العرب في إيران. لما دخلت سنة 1224 اشتد الوباء والمرض خصوصا في الدرعية، ووصف بن بشر المعاصر لتلك الأحداث الأوضاع فقال: ومات في الدرعية خلق كثير من الغرباء والسكان، حتى أتى عليهم أيام يموت في اليوم الواحد 30 أو 40 نفسا. وكتب سعود نصيحة بليغة إلى أهل الدرعية وأرسلها إلى جميع النواحي، وحضهم على التخلي عن الذنوب والتوبة النصوح، وذكر فيها كثيرا من المحظورات، وأورد الأدلة بالترهيب عنها، ودعا الله في آخرها دعاء عظيما أكثر فيه من الثناء على الله والتوسل بأسمائه الحسنى برفع الضر والوباء عن الناس. قال ابن بشر: ذكر لنا أنها لما قرأت هذه النصيحة على الناس في مساجد الدرعية ارتفع الوباء بعدها عن الدرعية. ثم ذكر ابن بشر أسماء بعض من ماتوا في هذا الوباء، ذكر منهم الشيخ حسين بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وكذلك الأمير سعد بن عبد الله بن عبد العزيز بن محمد بن سعود، وأربعة رجال من آل معمر، وعلي بن موسى بن سويلم. قال ابن بشر: وبقى الغلاء على حاله حتى حصد الزرع فوقع الرخص في الأسعار. وفي سنة 1224 تكلم ابن بشر عن حرب جرت بين بواد من العراق، من شمر وجميع بوادي العراق، أمدهم سليمان باشا والي بغداد بجنود، فساروا لحرب قبيلتي نزا والظفير. شمر تقود هذه البوادي والتي أمدها سليمان باشا والي بغداد بالجنود، هذا جيش كبير. ساروا لحرب قبيلتي عنزة والظفير في ناحية العراق، وكان رئيس عنزة الشيخ دريعي بن شعلان، دريعي بن شعلان شيخ رولا من ظنى مسلم من عنزة، ورئيس الظفير الشايوش بن عفنان. واستمر القتال مدة أيام، وكادت الهزيمة أن تحل على عنزة والظفير، ولكنهم كروا كرة واحدة على جموع أهل العراق فهزموهم هزيمة ساحقة، وغنموا منهم أموالا كثيرة من الخيل والإبل وغير ذلك مما لا يحصى، وساروا بها إلى نجد. أورد ابن لعبون في تاريخه أنه بعد انتصار الدريعي بن شعلان والشايوش بن عفنان أن الظفير وعنزة بعد هذه الوقعة كاتبوا سعود وطاحوا على الإسلام وظهروا إلى نجد. كان الشريف حمود أبو مسمار، وهو الشريف حمود الملقب بأبي مسمار ابن محمد بن أحمد بن محمد بن خيرات بن شبير بن بشير بن محمد بن أبي نمي الثاني بن بركات. الشريف حمود أبو مسمار من الأشراف الخيراتيين، كان يحكم أبو عريش وهي في جازان بالقرب من الحدود مع اليمن، وكان قد بايع الإمام سعود على دين الله ورسوله وعلى السمع والطاعة، وكان قد وقع بينه وبين عبد الوهاب بن عامر المتحمي أمير عسير وقع خلاف لم يستطع سعود بن عبد العزيز أن ينهيه. ولما كتب الإمام سعود إلى الشريف حمود أبو مسمار بأن يسير بجنوده لحرب أهل صنعاء لم يستجب له، وهذا ما جعل سعود يسعى لحربه، فأمر أمراء تلك النواحي للحشد لقتاله، فسار عبد الوهاب بن عامر بأهل عسير وألمع وغيرهم، وسار عبد الرحمن المضايفي أخو عثمان بأهل الطائف وقراه وبادية الحجاز، وسار فهاد بن سالم بن شكبان بأهل بيشة ونواحيها وجميع رعاياه من الحضر والبدو، وسار مشيط وبن دهمان ومن يليهم من جميع رعاياهم من شهران، وسارت قحطان على أمرائهم المعروفين. وأرسل سعود من الدرعية فرسانا انتقاهم مع نائبه غصاب العتيبي، وجعل كما ذكر ابن بشر ناظرا، جعله أسعود جعل غصاب العتيبي ناظرا على أمراء النواحي، وألا يخالف عبد الوهاب بن عامر، لأن عبد الوهاب أمير الجميع. قالوا إن هذا الجمع الكبير يقدر ب50,000 رجل، هذا شيء مهول جدا. وفي المقابل استعد لهم الشريف حمود أبو مسمار بمن معه من أهل اليمن وأهل نجران ويام، قبائل حاشد وبكيل ومن يليهم من قبائل حمدان. هذا جمع كبير جدا، قبائل يام وحاشد وبكيل، وطبعا اليام من 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 حاشد وحمدان، ويعني قبائل كبيرة جدا. أكيد هناك 50,000، وهذا الجمع ربما يكون مثلهم أو يفوقهم. وفي جمادة الثانية من سنة 1224 دار القتال في وادي بيشة، وفاجأهم الشريف أبو مسمار، وقتل عبد الوهاب بن عامر المتحمي، وقتل معه عدة رجال من قومه. ثم شد القوم على جيش أبي مسمار وألحقوا بهم هزيمة ساحقة، ولاحقوهم يقتلون منهم ويغنمون. وفر أبو مسمار إلى حصنه في أبي عريش، ونهبت الجموع ظاهر بلاد صبية ونواحيها، وغنموا أموالا كثيرة، وأخذوا حصن صبية صلحا، وجعل فيه غصاب العتيبي حامية من الجند، وأرسلوا الجنود إلى بلاد تهامة، فقتلوا ودمروا وغنموا قال بن بشر، وكان للمسلمين سفن في البحر، فأخذوا غنائم كثيرة، قهوة وغيرها من بندر جازان. واستعمل سعود على تهامة بعد عبد الوهاب بن عامر المتحمي طامي بن شعيب المتحمي ابن عم عبد الوهاب، وهو من ربيعة ورفيدة، ربيعة ورفيدة أحد أقسام قبيلة عسير. وفي سنة 1224 استمر من حجاج العالم الإسلامي، فلم يحج حجاج الشام ولا مصر ولا إسلامبول ولا العراق إلا من كان يحج بأمان سعود، وحج سعود للمرة السادسة، وحج معه الموالون له من بلدان الجزيرة العربية، وحجت مع سعود بناته والكثير من نساء آل مقرن. وفي مكة المكرمة أنفق سعود على كسوة الكعبة، وأخرج الكثير من الأموال، خصصها للصدقات وللعطايا، ثم عاد إلى الدرعية بعد أن بدل رجال حامي المرابطين في المدينة المنورة برجال غيرهم. وفي سنة 1224 نقض سلطان مسقط، سعيد بن سلطان، نقض العهد واستنجد بالإنجليز، فوصلت سفنهم وساروا إلى رأس الخيمة، ودخلوا البلد واستباحوها ونهبوا ما فيها وأشعلوا فيها النيران. كان أكثر بيوتها رأس الخيمة أكثر بيوتها صرايف أو عشش من عسبان النخل. فر الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، ثم بعد رحيلهم عنها عادوا وعمروها، عمرانها يكون بسيط كلها عشش يعني. ثم إن الإمام سعود بن عبد العزيز أرسل عبد الله بن مزروع صاحب منفوحة ومعه عدة رجال من أهل نجد، أرسلهم إلى عمان. عندما نقول عمان فإنها في تلك الفترة تشمل سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية، وأمرهم بالنزول في قصر البريمي، حصن البريمي، حصن البريمي في واحة البريمي في إمارة أبو ظبي الحالية. ثم أرسل مطلق المطيري على رأس جيش من أهل نجد، وأمر الموالين للدرعية من أهل عمان بالالتحاق به، وقاتل مطلق المطيري ومن معه أهل الباطنة في عمان وصحار ونواحيها، وكان رئيسهم عزان بن قيس، وقتل منهم ما يقرب من 500 رجل. واستمر القتال في نواحي عمان، يقتلون ويغنمون، واستولى مطلق على قرى كثيرة من صحار والباطنة، واستمر على ذلك حتى دخلت سنة 1225، وبايع أكثرهم على دين الله ورسوله والسمع والطاعة، ولم يدخل في الطاعة سعيد بن سلطان صاحب مسقط ولا الأراضي الخاضعة لعزان بن قيس في صحار. قال ابن بشر أنه في سنة 1224 تحقق عند سعود أن آل خليفة أهل البحرين والزبارة، زبارة في قطر، يقع منهم بعض المخالفات، فخاف أن يقع أكبر من ذلك، فأرسل إليهم جيشا يقوده محمد بن معيقل، ثم أتبعه بعبد الله بن عفيصان، ف فاجتمعوا ونزلوا الزبارة وأقاموا فيها ما يقرب من 4 أشهر. وكان آل خليفة قد ساعدوا السلطان مسقط عند هجوم مطلق المطيري على عمان، وأرسلوا 40 سفينة لمساعدته، وبهذا لم يتمكن مطلق المطيري من إنجاز مهمته فانسحب بقواته. ثم من محمد بن معيقل سار من الزبارة إلى البحرين وسيطر عليها وضبط أموال آل خليفة. ولما عاد الإمام سعود من مكة إلى الدرعية في المحرم من سنة 1225 بعد أداء الحج، وفد عليه شيوخ من آل خليفة، أجبرهم بن معيقل وبن عفيصان على الذهاب إلى الدرعية. وفد هؤلاء الشيوخ، ولما وفدوا على سعود قام بتوبيخهم وعلى معاداتهم للدرعية وأمر بحبسهم. والشيوخ هؤلاء هم الشيخ سلمان بن أحمد بن خليفة، وأخوه الشيخ عبد الله بن أحمد بن خليفة، والشيخ محمد بن عبد الله، وابن عمهم الشيخ عبد الله بن خليفة، ومعهم كليب البجادي وبعض أعوانهم ورؤساء رعيتهم. وأخذ جميع خيلهم ونجائبهم وغير ذلك من شوكة لهم في البحرين والزبارة. وجعل سعود بن عبد العزيز فهد بن سليمان بن عفيصان مسؤولا عن أموال البحرين، والشيخ علي بن محمد بن خليفة جعله شيخا على البحرين. وهذا أدى إلى هجرة جماعة من الشيوخ آل خليفة، هاجروا إلى الزبارة من البحرين، ذهبوا إلى الزبارة، وبعضهم رحل إلى مسقط. من الزبارة عمل آل خليفة على استرداد حكمهم في البحرين، وكاتبوا ابن اختهم عبد الرحمن بن راشد الفاضل، فذهب إلى مسقط وطلب مساعدة سلطانها، فأمده 10,000 نقدا ومؤونة من الأرز، ولا أعرف ما هي العملة، وأمده 3 سفن من أسطوله. ثم ذهب إلى الشيخ جبارة بن محمد النصوري حاكم مقاطعة فارس في إيران، فقام بمساعدته في تجنيد جنود مرتزقة. ثم ذهب إلى الزبارة عند أخواله آل خليفة، وأخذ يشن الغارات على السفن التابعة للموالين للدرعية، وبمساعدة من الأسطول الإنجليزي الذي كان في مسقط هاجموا الزبارة وألحقوا بها دمارا كبيرا، ومنها ساروا إلى البحرين وقاتلوا فهد بن عفيصان وحاصروه في قصر المنامة، حصن أو قلعة المنامة. وكان مع ابن عفيصان ما يقرب من 300 رجل، وألقوا القبض عليه ومعه 16 رجلا وتركوا الباقي. ثم بعد ذلك، وبعد أن عاد سعود من غزوة المزيريب في الشام، طلب منه المحتجزون من آل خليفة في الدرعية أن يطلقهم، ووعدوه السمع والطاعة، وأن يذهبوا إلى الزبارة التي فيها أبنائهم وأقربائهم، ووعدوه بأن يرجعوا إليه في الدرعية إذا لم يقبل من في الزبارة بما عاهدوا عليه سعود. فسمح لهم سعود أن يذهبوا إلى الزبارة، وبعث معهم جماعة من الجند. ولما طلبوا من أبنائهم الموافقة على ما بايعوا عليه سعود لم يقبلوا بذلك، فرجعوا إلى الدرعية وأقاموا فيها حتى عاد الإمام سعود بن عبد العزيز من الحج في المحرم من سنة 1226. ولما عاد الإمام من الحج أذن لمن عنده من آل خليفة بالرجوع إلى البحرين والزبارة، ووعدوه بالسمع والطاعة وعدم المخالفة. نعم، تكلمنا في اللقاء الماضي عن شيء من أخبار الخليفة حكام البحرين، وقبل ذلك تكلمنا عن الصباح حكام الكويت. أريد أن أفصل كثيرا، سوف أفصل كثيرا في هذه المسألة، لأننا بإذن الله تعالى سوف نتناول أخبار الصباح شيوخ الكويت وحكامها كثيرا عند كلامنا عن الدولة السعودية الثالثة. فمن هم الصباح؟ ومن هم الخليفة؟ الشيخ عثمان بن سند قال في كتابه سبائك العسجد، قال: وبنو عتبة لهم في عنز بن أسد نسب. قال: والذي يظهر أنهم متباين النسب لم يجمعهم في شجرة أم ولا أب. طبعا كلام الشيخ عثمان بن سند تكمن أهميته في أنه نسب العتوب إلى قبيلة عنزة، وكذلك عندما قال يظهر أن العتوب متباين النسب، يعني وإن كانوا من عنزل أنهم ليسوا من جد واحد. وابن سند هو الشيخ عثمان بن محمد بن أحمد بن سند من الرباع من الحسني من السلقة من عنزة، وابن سند مالك المذهب، وكان السند قديما في التويم في سدير، ثم انتقلوا إلى حريملة، ثم انتقلت أسرته إلى الكويت، وولد الشيخ في جزيرة فيلكة فيلكة في الكويت، فيلكة يسميها الإغريق إيكاروس. ولما كبر انتقل إلى البصرة لطلب العلم، وتوفي الشيخ بن سند في بغداد في سنة 1250. وللشيخ عثمان بن سند العديد من المؤلفات، منها كتاب سبائك الأسجد في أخبار نجل رزق الأسعد، وكتاب مطالع السعود في أخبار الوالي داود. ونجل رزق الأسعد هو الثري المعروف أحمد بن رزق الخالدي من قبيلة بني خالد، وأما الوالي داود فهو داود باشا والي بغداد آخر الولاة المماليك، وهو في الأصل كرجي، والكروج هم الجورجيون سكان جمهورية جورجيا، وكان قد تولى بغداد في سنة 1232 هذا الوالي داود. المؤرخ الشيخ محمد بن خليفة بن حمد بن موسى النبهاني، وبطلب من حاكم البحرين الشيخ عيسى بن علي آل خليفة، ألف تاريخا فرغ من تبيضه كما يقول في 12 من ربيع الأول من سنة 1332، وسماه النبذة اللطيفة في الحكام من آل خليفة. ثم ذهب إلى العراق بالسفينة إلى البصرة، ومن البصرة إلى بغداد لكي يقوم بطباعة هذا الكتاب، وقرر أن يغير اسم الكتاب إلى التحفة النبهانية في تاريخ الجزيرة العربية. قال النبهاني في تاريخه: وتنقسم بنو عنزة إلى أفخاذ كثيرة أكبرها جميلة. هذا كلام النبهاني. ثم قال: وتنقسم بنو جميلة إلى فصائل أشهرها بنو عتبة، وتنقسم بنو عتبة إلى عشائر أكبرها وأشرفها الخليفة. ثم قال نبهاني متكلما عن الشيخ خليفة جد الخليفة الشيوخ البحرين: كان الشيخ خليفة هو وقومه بأرض الهدار من بلدان الأفلاج من نجد، وكان هو صاحب الرأي فيهم، فاستحسن مبارحة نجد فضعن منه مع قومه، ونزل بهم الكويت في القرن 12 يعني الهجري لأسباب مجهولة. قال النبهاني: ربما كان القصد منها حب الاستقلال والسعي وراء تشييد مملكة يكون هو ملكها. قال النبهاني: وأقام في الكويت إلى أن توفي مأسوفا عليه من أتباعه. ثم قال: وتقلد الأمر من بعده ابنه الشيخ محمد بن خليفة. من الواضح أن النبهاني لا يفقه كثيرا في أنساب قبيلة عنزة، ولكن أهمية كلامه تكمن في أنه نسب العتوب إلى قبيلة عنزة. الشيخ عبد العزيز رشيد مؤرخ الكويت ذكر في كتابه تاريخ الكويت عدة تواريخ في تأسيس الكويت. من هذه التواريخ سنة 1100 الهجرة، وهذه توافق سنة 1689 تقريبا، وكذلك ذكر سنة 1125 التي توافق سنة 1713. إذن ذكر اثنان من التواريخ 1100 و1125. والقول الأخير اللي هو يعني 1125 نسبه إلى الشيخ إبراهيم آل خليفة عندما قال: أما العلامة المحقق شيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الخليفة شيخ الأدباء في البحرين، فيرى أن تأسيسها يعني تأسيس الكويت كان في سنة 1125، أي هذا يوافق 1713. قال رشيد: وكل هذه الأقوال تخمين، وأقربها إلى الصواب وأولاها بالترجيح القولان الأخيران يعني 1100 و1125. ثم تكلم الشيخ عبد العزيز رشيد عن نسب آل الصباح، قال: ينتمي آل الصباح وآل خليفة وآل سعود إلى قبيلة عنزة، وهي أكبر قبائل العرب وأشهرها إلى يومنا هذا، وتنقسم كغيرها إلى أفخاذ عديدة، ومن تلك الأفخاذ جميلة، وتنقسم جميلة إلى عدة فروع منها الشملان، وينقسم الشملان إلى عشائر منها آل الصباح. ثم تكلم رشيد عن وطن الصباح الأصلي وسبب هجرتهم، قال اختلف في وطنهم الأصلي الذي كانوا فيه زمن صباح الأول جدهم الأكبر، فقيل كانوا في نجران، وقيل بل تحدروا من خيبر. خيبر تقع شمال شرق المدينة المنورة على بعد 170 كيلومتر تقريبا، أما نجران فهي في أقصى جنوب المملكة العربية السعودية على الحدود مع اليمن، تبعد عن الرياض حوالي 950 كيلومتر. ثم قال والصحيح أنهم كانوا في الهدار من مقاطعة الأفلاج في نجد. الهدار تبعد عن الأفلاج بما يقرب من 110 كيلومتر جنوب غرب، والأفلاج تقع إلى الجنوب من الرياض، تبعد عنها ما يقرب من 300 كيلومتر. يعني الهدار تقع إلى الجنوب من الرياض بأكثر من 400 كيلومتر تقريبا. ملخص كلام رشيد هو أن الصباح والخليفة وآل سعود من قبيلة عنزة، ومن الواضح أنه لا يعرف كثيرا في أنساب عنزة. قال أن عنزة تنقسم كغيرها إلى أفخاذ عديدة، ومن تلك الأفخاذ جميلة، ثم قال وتنقسم جميلة إلى عدة فروع، منها الشملان وكان من الأدق. والأصوب لو قال أن عنزة تنقسم كغيرها إلى قبائل عديدة، من ضمن تلك القبائل قبيلة السلقة التي تنقسم بدورها وباختصار شديد إلى الشملان والبجايدة والحسني والمطارفة والمضية. وإن جميلة اللي هم الجميلات نسبة لها الجميلات الجميلة، إن وإن جميلة من المرعي، والمرعي من العبيات من البجايدة، وكذلك الجلاهمة من المرعي من العبيات من البجايدة، وإن الصباح من الجميلات من البجايدة، وإن الخليفة المفروض كان يقول إن الخليفة من الرباح من الهواملة من الحسني من السلقة، والسلقة كما هو معلوم من الجبل، والجبل من العمارات، والعمارات من بشر من عنزة. قبائل بشر في غالبها هم من بني تغلب بن وائل. واستمع لشاعر الكويت حمود الناصر البدر في قصيدته التي يمدح فيها الشيخ مبارك بن صباح قبيل معركة الصريف، عندما قال صفوة صباح تغلبي ما يمارى ولا انتجار لا وعلام الأسرار. العرب لا يقولون صباح، إنما صباح بالضم، وينتشر اسم صباح بين قبائل ربيعة بن نزار وغيرها من قبائل، وعنزة من ربيعة بن نزار. سوف أذكر أمثلة على من اسمهم صباح. خذوا صباح بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان. صباح بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وصباح بن عتيك بن أسلم بن يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وصباح بن مالك بن مالك بن بكر بن حبيب بن عمرو بن غنم بن تغلب بن وائل بن قاصط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وصباح بن مرة بن ذهل بن شيبان بن ثعلب بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل بن قاصط بن همب بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وصباح بن لكيز بن أفصى بن عبد القيس بن أفصى بن دعمي بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان، وصباح بن طريف بن زيد بن عمرو بن عامر بن ربيعة بن كعب بن ربيعة بن ثعلبة بن سعد بن ضبة بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان، والصباح بن كعب بن المنجاب بن مالك بن وذم بن وهب اللات بن رفيدة بن ثور بن كلب بن وبرة بن تغلب بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة بن مالك بن عمرو بن مرة بن زيد بن مالك بن حمير بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان. ماكو صباح، شلون ما في صباح؟ تخرفون علينا. ولم يعرف عبد العزيز رشيد السبب في هجرته، ولكن في حاشية كتابه وردت الفقرة التالية، جاء فيها وبعد كتابة هذه الأسطر تفضل علينا الأستاذ المحقق الشيخ إبراهيم بن محمد آل خليفة ببيان السبب في ارتحال آل الصباح وأخوانهم آل خليفة من موطنهم الأصلي، ثم قال: وسأثبت ما قاله هذا المفضال هنا اعترافا بغيرته وبفضله. قال: أما سبب ارتحال الصباح والخليفة من الهدار فقد كان نتيجة لنزاع حصل بينهم وبين بني عم لهم من بطن جميلة من عنزة، وأخيرا تغلبوا على خصومهم وأخرجوهم من البلد، يعني الصباح والخليفة ومن معهم تغلبوا على خصومهم، فلجأ الخصوم إلى قبيلة الدواسر في الوادي، يعني وادي الدواسر، وهناك اجتمعت بطون الدواسر وركز كل بطن رمحا، وخيروا الجميليين في الرمح الذي يريدون الالتجاء تحت ظله وحمايته، فاختاروا رمح آل حسن وزحفوا معهم على الهدار. قال رشيد: على أن البلد لم تخلو من مناصر لهم علاوة على مساعدة الدواسر، يعني خصوم الصباح كان لهم من يناصرهم في الهدار، فتم لهم التغلب عليها وأخرجوا منافسيهم المتغلبين من آل الصباح وأخوانهم. هذا ما نقله رشيد عن الشيخ إبراهيم بن محمد الخليفة. طبعا وادي الدواسر يقع إلى الجنوب من الهدار، يبعد عنها بما يقرب من 200 كيلو متر تقريبا، وآل حسن هؤلاء الدواسر هم الذين أغار عليهم الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود بعد ذلك في سنة 1243، وكانوا في الخرج وأخذهم. ثم تكلم رشيد عن حالهم بعد خروجهم من الهدار، قال كلاما نوجزه بالتالي: قال: إنهم مروا بقطر ولم يلبثوا فيها كثيرا بسبب خلاف حدث مع حكامها من آل مسلم، ولما غادروها بسفنهم تبعهم آل مسلم بالسفن، ودارت بينهم معركة في البر، نزلوا من سفنهم إلى البر في رأس تنورة، ودارت المعركة وانتصر الصباح ومن معهم في هذه المعركة، فساروا إلى قيس من بلاد فارس. قيس جزيرة في الخليج العربي، قيس يعني قيس نسبة إلى قيس، جزيرة في الخليج العربي تابعة لإيران، مساحتها حوالي 160 كيلومتر مربع. قال رشيد: بل قيل ذهبوا إلى المخراج، ذهبوا إلى المخراج، والمخراج على شط العرب، ولم يطب لهم المقام فتحولوا إلى الصبية في شمال الكويت، وكان حظهم فيها حظهم في سواها فهجروها ونزلوا الكويت. قال رشيد: إن سبب تحولهم عن المخراج هو أن الحكومة العثمانية طردتهم منه لما كانوا يقومون به من السلب والنهب وقطع الطريق في هاتيك الجهات، وأما تركهم الصبية فيقال من الحكومة أيضا، يعني الحكومة العثمانية، ويقال: بل إن قبيلة الظفير همت بمهاجمتهم، ولكن رجل من قومهم أنذرهم ففروا من الصبية ولم يقفوا إلا في الكويت التي كانت في حماية ابن عريعر الذاك. قال رشيد عن الشيخ صباح الأول: لا نعرف عن صباح شيئا إلا أنه أول حكام ذلك البيت، وأنه الذي تأسست الكويت في عهده، وأنه زعيم العائلة التي حكمت الكويت وأنها تنسب إليه. وعن وفاته قال: يقال إنه توفي حوالي سنة 1190، وهذه بدايتها سنة 1190 بدايتها 21 من فبراير سنة 1776. وعن وفاة الشيخ عبد الله الأول بن صباح الأول، عبد الله الأول ثاني حكام الكويت، عن وفاته قال رشيد: إنها كانت في 1229، وسنة 1229 بدايتها كانت في 24 من ديسمبر سنة 1813. في هذا المجال لابد لنا أن نذكر ما قال حسين خلف الشيخ خزعل في كتابه تاريخ الكويت السياسي. حسين خلف متأخر عمن سبقه، وهو يكرر كلام رشيد وغيره من أنهم من جميلة وأنهم كانوا في الهدار وينسبهم. خزعل أورد شيئا لم يرده غيره، نسبهم إلى الشيخ صباح الأول بن جابر بن سلمان بن أحمد، ثم تكلم عن سبب هجرتهم من الهدار وذهابهم بداية إلى قطر ثم خروجهم منها، وقال بأن ذلك كان في سنة 1086، لم يذكر مصدره. 1086 هذا يوافق 1675، ثم قال إنهم نزلوا في القرين الواقعة في جنوب الكويت. ثم في سنة 1125 التي توافق سنة 1713 تفرقوا من القرين الواقعة في الكويت، القرين هذه في الكويت في جنوب الكويت، فمنهم من سكن الصبية ومنهم من سكن عبادان. عبادان هذه في إيران على الخليج، على الخليج. عبادان نسبة إلى عباد بن الحصين التميمي، وعباد بن الحصين من بني الحارث بن عمرو بن تميم الحارث الحبط، من رجال الدولة الأموية. هذا عباد بن الحصين من رجال الدولة الأموية في القرن الهجري الأول. قال ومنهم من ظل بالمخراق، لكنه قال بأن الصباح والخليفة والزايد والجلاهمة والمعاودة استقروا في أم قصر قرب شط العرب في جنوب العراق، ثم أن الدولة العثمانية هددتهم بسبب اشتغالهم بالقرصنة ونهب السفن، فغادروا مكانهم إلى الصبية واجتمعوا مع من سبقهم من جماعتهم قبل ذلك إلى الصبية. ثم إنهم وخشية من أن تقوم قبيلة الظفير التي كانت في طريقها إلى غزوهم، غادروا الصبية إلى الكويت وسكنوها بعد أن استأذنوا أمير بني خالد وحصلوا على موافقته. قال خزعل بأن نزولهم الكويت كان في سنة 1128، وهذا يوافق سنة 1716، وختم كلامه بالقول في الكويت تحالف ثلاثة من أهم رؤساء القبائل التي سكنت الكويت، وهم صباح بن جابر بن سلمان بن أحمد وخليفة بن محمد، وجابر بن رحمة العتبي رئيس الجلاهمة، على أن تكون الرئاسة وشؤون الحكم لصباح، وأن يتشاور معهم ويتولى خليفة شؤون المال والتجارة، ويتولى جابر شؤون العمل في البحر، وأن تقسم جميع الأرباح بينهم بالتساوي. وكان الشيخ محمد بن عيسى بن علي بن خليفة بن سلمان بن أحمد بن محمد آل خليفة قد رد في رسالة بتاريخ الرابع من ذي الحجة سنة 1374، وهذا يوافق 24 من يوليو سنة 1955، رد على رسالة كان قد أرسلها له المؤرخ الكويتي سيف مرزوق الشملان، يسأله فيها عن مسائل تتعلق بنسب وهجرة الصباح والخليفة. وكان من ضمن الرد قوله: فكما تعلمون إننا آل خليفة وآل صباح كلنا عنزة من قبيلة العمارات أبناء تغلب بن وائل. هذا ما قاله الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة. هنا لابد أن نشير إلى ما أورده الكولونيل ديكسون المقدم، هو مو كولونيل يعني تاج ونجمتين، كان تاج ونجمة لوتنانت كولونيل، يعني أورد في كتابه كويت أند هير نيبرز النسخة الأصلية غير المترجمة في طبعتها الأولى في سنة 1956، هذه طبعتها الأولى الذي ترجم بعد ذلك إلى الكويت وجاراتها. أورد في النسخة الإنجليزية ديكسون أورد في النسخة الإنجليزية الأصلية أنه في أكتوبر من سنة تولي الشيخ عبد الله السالم الحكم، الشيخ عبد الله السالم تولى الحكم في سنة 1950، هذا يعني أكتوبر 1950 أبلغه الشيخ عبد الله السالم عن سبب هجرة الصباح والخليفة ومن معهم. والشيخ عبد الله السالم هو حاكم الكويت، عبد الله بن سالم بن مبارك بن صباح الثاني بن جابر الأول بن عبد الله الأول بن صباح الأول، وذكر له تنقلهم من منطقة إلى أخرى حتى استقروا في الكويت. قال ديكسون أن الشيخ عبد الله السالم قال له أن هذه العائلات المهاجرة قد عتبوا إلى الشمال، أي أنهم انتقلوا إلى الشمال، وهذا يعني أنهم كانوا في الجنوب. قال الشيخ عبد الله السالم، ومن هذه الكلمة القديمة ولكنها كلمة عربية جيدة، اشتق اسم بني عتوب أو العتوب، وتعني القوم الذين انتقلوا أو ارتحلوا. ثم يؤكد الشيخ عبد الله السالم الصباح على أن هذا الاسم أي العتوب لم يكن أبدا اسم حقيقي لفخذ من العمارات من عنزة. وفي النسخة الأصلية غير المترجمة من كتابه الآخر ذا أرب أوف ذا ديزرت في الطبعة الأولى سنة 1941، قال ديكسون إن آل سعود وآل الصباح وآل خليفة من عنزة، وإن آل صباح ينحدرون من البجايدة من الجبل، وإن آل خليفة ينحدرون من الرباع من الجبل. طبعا البجايدة من السلقة، والسلقة من الجبل، من العمارات من بشر من عنزة، والرباع من الحسني من السلقة. وفي عرب وفي ديزرت، الله يحديك، واضح بعد عرب الصحراء. وبمناسبة الكلام عن آل حميد وآل عريعر ووقوع أراضي الكويت في تلك الفترة ضمن دولة آل حميد، وما قاله خزعل من أنهم بعد أن غادروا الصبية توجهوا إلى الكويت وسكنوها بعد أن استأذنوا أمير بني خالد وحصلوا على موافقته، نقول كان أول حكام آل حميد هو الشيخ براك بن غرير بن عثمان بن مسعود بن ربيعة آل حميد، حكم في 1077 وتوفي في 1093، وخلفه أخوه محمد بن غرير توفي في سنة 1102، ثم ابنه سعدون بن محمد الذي توفي في سنة 1135. وكما سبق وذكرنا فإن عبد العزيز رشيد يرجح ان تاريخ تأسيس الكويت اما في سنة 1100 او في سنة 1125، فاذا كان في سنة 1100 هجرية فهذا يعني انه في عهد محمد بن غرير آل حميد، وإن كان في 1125 فهو في عهد ابنه سعدون بن محمد بن غرير. وكان الشيخ صباح الأول متوفى في سنة 1190 معاصرا للأمير عريعر بن الجين الذي تولى الحكم في سنة 1166. ولكي نكمل هذه النبذة البسيطة نقول إن خلافا وقع على الحكم بين علي بن محمد بن غرير ومعه أخوه سليمان من جهة، ومن وقف معهم بني خالد، وبين الجين وأخوه منيع ابن سعدون بن محمد بن غرير، ومن وقف معهم بني خالد أيضا. وكانت الغلبة للعمين على ابني أخيهما سعدون، وأصبح علي بن محمد بن غرير حاكما. وفي سنة 1143 تمكن داحس والجين ابن سعدون بن محمد بن غرير من قتل عمهما علي بن محمد، فتولى من بعده أخوه سليمان بن محمد بن غرير. وسليمان بن محمد كان هو الأمير عندما قامت الدولة السعودية الأولى في الدرعية. وفي سنة 1166 قام قومه بإزاحته عن الحكم، أزاحوا سليمان بن محمد، وذلك عندما تآمر عليه المهاشير، والمهاشير من فخوذ بني خالد. فتولى من بعده عريعر بن الجين بن سعدون بن محمد بن غرير، وبقى عريعر بن الجين إلى حين وفاته في سنة 1188. والشيخ عريعر بن الجين هو الحاكم الأكثر شهرة من بينهم. ولما توفي عريعر بن الجين حكم من بعده ابنه بطين، وكان سيء السيرة، فلم يبقى في الحكم إلا 6 أشهر. قام بعدها أخواه الجين وسعدون ابن عريعر بخنقه في بيته، وتولى الأمر من بعده أخوه الجين بن عريعر. ولكن بعد أشهر قليلة سقاه أخوه سعدون سما، سقى أخوه سعدون، سقى بن عريعر، سقى أخاه الجين السم، كان ذلك سنة 1189. وحكم سعدون بن عريعر إلى سنة 1199، يعني 10 سنوات تقريبا، 10 سنين حكم، حيث تم إقصاؤه عن الحكم. وحكم من بعده أخوه دويحس بن عريعر، ومعه خاله عبد المحسن بن سرداح بن عبيد الله بن غرير بن عثمان بن مسعود بن ربيعة الحميد. واستمر في الحكم إلى سنة 1204 عندما هزمهم الأمير سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود في سنة 1204 في معركة غريميل، وهرب عبد المحسن ودويحس إلى المنتفج في العراق. ونصب سعود بن عبد العزيز زيد بن عريعر أميرا على بني خالد، واستمر إلى سنة 1207، ولكن بني خالد طردوه وأقاموا عليهم براك بن عبد المحسن بن سرداح. ولكن سعود بن عبد العزيز ما لبث في نفس العام 1207 أن ألحق به الهزيمة في معركة الشيط، ففر براك إلى العراق ورجع زيد بن عريعر إلى الحكم لمدة عام، ثم عاد براك بن عبد المحسن واستعاد الحكم من زيد بن عريعر، وبموافقة من الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود بقى براك لمدة عامين في الحكم إلى سنة 1210، ثم قام بعزله وعين ناجم بن دهينيم أميرا على الأحساء. ناجم بن دهينيم، وبعد سقوط الدرعية تولى الحكم في الأحساء ماجد بن عريعر، وكان ذلك في سنة 1233. ولكن القائد التركي محمد آغا الكاشف أزاح ماجد وتولى أمر الأحساء، ثم عاد ماجد وأخوه محمد بن عريعر واستوليا على الأحساء في سنة 1234، ثم هربا بعد أشهر قليلة لما قدم إبراهيم باشا. ثم عاد محمد بن عريعر بعد رحيل الباشا ومعه ابنه سعدون الضرير، قام بتوليته على القطيف، ولا ابنه سعدون الضرير على القطيف. وفي معركة السبية التي جرت في سنة 1245، هذه توافق سنة 1830، مات ماجد بن عريعر، مات ولم يقتل. ماجد في السبية مات ولم يقتل، واستسلم محمد بن عريعر إلى الإمام تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود، وتركه يرحل إلى العراق، وانتهى بهذه المعركة حكم آل حميد. نعم، هذه نبذة يعني فصلنا فيها، لكن لابد منها. أيها الأخوة، سوف نتوقف هنا، وإن شاء الله سوف نكمل بإذن الله الكلام عن هذا التاريخ في اللقاء القادم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم.